لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وزوجاته أمهات المؤمنين. أهلا بكم ومرحبا في هذه الكلية المباركة كلية دار العلوم التي دعنا لتدريس علوم العربية والشريعة. ونلتقي اليوم بحضراتكم في المحاضرة في علوم الشريعة والزواج والعلاقات الأسرية في الإسلام. المقدمات والمدخل إلى دراسة الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية. الأسرة في الإسلام هي النوافذ الأولى للمجتمع المسلم، لبنة الإسلام يهدف إلى أن توجد الأمة المسلمة من خلال مجتمع مسلم ومن خلال دولة مسلمة. ومكونات هذا المجتمع الأسرة، الزوج الرجل والزوج المرأة. والعرب تقول عن الرجل والمرأة زوج من غير تاء مربوطة، لا تقول زوجة. وزوجة للمرأة لغة غير مصيحة، لكن أنه يشكل على الناس إذا قلنا الزوج. وكان الرجل يشترك مع المرأة في الموضوع، من المقصود الرجل ولا المرأة؟ فحتى نذهب هذا اللبس أعدلنا عن الفصيح وتعرفنا على أن الرجل يقال له زوج والمرأة يقال لها زوجة. على أي حال، اللجنة المكون الرئيس الأساس للمجتمع والمجتمع المكون للدولة والدولة المكون للأمة، بداية السلم في الحلقة الأولى الزواج، الرجل والمرأة وعلاقة تقوم على أساس من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بثم وأولاده صالحين يرعاهم الأبوان. الأسرة في الإسلام إذن هي النواة الأولى للمجتمع المسلم، فكلما كانت الأسرة قائمة على مبادئ الأمة تعيش ممازقة حضارية وتعاني مشكلات في قطاعات الحياة المختلفة. وكثيرا ما يتكلم الباحثون والمفكرون أن هذه المشكلات ترجع إلى أمور اقتصادية وقلة الأموال. ما بناء مجتمعنا؟ مجتمع بتكون أفراد، الأفراد يمثلون أسرا بيوتا، آباء وأمهات، أزواج وزوجات وأبناء. هل فعلا نحن وفقنا في أن نوجد إنسانا قواما بأوامر الله، مناهج إعلامنا، مناهج تعليمنا بتطبع الإنسان وتصنعه؟ والحقيقة هذا الأمر تدركه كل الدنيا على اختلاف الديانات والتوجهات والأيديولوجيات. يعني المجتمع الغربي، الدولة الفرنسية، البريطانية، الدولة الأمريكية، المجتمع الشرقي في روسيا، الدولة تبقى لها متطلب في أفرادها، بتحقق هذا المتطلب بآليات، بأدوات، منها الإعلام والتعليم، فتنتج إنسانا يستطيع أن يسهم في أن تنهض دولته وأن تتقدم. إحنا الحقيقة ما عندناش الصورة بهذا القدر من الوضوح، فضضية
عندنا كليات بتخرج مهندسين وكليات بتخرج اطباء، لكن البناء النفسي والاخلاق للانسان الذي سوف يكون طبيبا والذي سوف يكون مهندسا، ما قيمته ان يكون طبيبا او مهندسا او مدرسا او محاسبا او حقوقيا وهو عديم الاخلاق؟ لا امانه ولا صدق. يعني هيوظف الطب علشان يكتسب فيه المال حتى وان لم يكن المريض مريض. طيب هو يجهل المرض حتى ياخذ الفيزيتا يدعي انه يفهم ويكتب دواء، فيذهب الانسان مريضا 10% فيتداوى فيزداد المرض الى 100% وربما تقطع حياته بسبب الطب، وكثيرا ما يحدث هذا. طيب يريد بناء المهندس وهكذا، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. هناك أبرك، ولذلك هناك أسس أخلاقية. يعني نقول عن هذه المجتمعات إنها مجتمعات الهيئة تعاني مشكلات في الجانب، العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقات الآثمة، شرب الخمر، أكل الخنزير، لكن في مجالات حياتية أخرى الأمور منضبطة، ليس عندهم كذب، ليس عندهم خيانة، ليس عندهم قدر ولا وسخ، تمشي تلاقي طرقات الدنيا كده، ليس عندهم الإنسان يأخذ فوق حقه، رب النور لا يزيد، الله وكأن ويل للمطبين نزلت عندهم وليست عندهم، مع أنهم لا يخافون، نعملين حفظنا وأبنراه، الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني ما يقول لك حاجة عاوز تاخدها قدها ثلاث أربع مرات عليك مكس مهلوة من سيول، وأصبحت لدينا لغة الحقيقة مين يضحك على من؟ مين يلبس من العلم؟ منظومة أخلاقية والله لو جبت أموال الدنيا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. طيب ديننا في كلمة موجزة في ملخص إنما بعث صلى الله عليه وآله وسلم حتى تكمل المنظومة الأخلاقية، فيرى المسلم، ولذلك قال المؤمن لا يكذب صلى الله عليه وسلم. نحن نحتاج الأسرة هي هذه اللبنة، البناء القائم على مبادئ الدين والذي يتخذ من تعاليم الدين دستورا لها وسلوكا ومنهج حياة، ومن ثم فإن المجتمع يكون مسلما بحق. وبقدر بعد الأسرة عن الإسلام بقدر بعد المجتمع، ومن ثم يهوي المجتمع في مهاوي الضلال وتكون النتائج الكارثية التي يعني نعيشها جميعا ونتأذى بها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. من هنا كان لزاما علينا أن نعرض لكيفية نشأة الأسرة في الإسلام، وأن نتعرف على حقوق وواجبات كل عضو في الأسرة. ولما كان القرآن والسنة النبوية هما المصدر الأساسي تستمد منه كل الأحكام التي توضح لأمور الحياة، لأمور الحياة، وكان الدستور الدائم للأسرة والأمة المسلمة، اتجهنا في هذه الدراسة إلى نصوص القرآن والسنة وإلى أقوال الفقهاء العلماء الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم ومذاهب الصحابة قبلهم والتابعين. نشأة الأسرة، يعني الأسرة معروفة وقديمة قدم الإنسان، من ساعة أن وجد الإنسان على ظهر هذه البسيطة الأرض، الأسرة هي هذه العلاقة بين الرجل والمرأة، وهذه العلاقة تشكل حجر الزاوية في نشأة الأسرة. فأول ما نقول كلمة أسرة يرتسم صورة في ذهن المستمع اللي وقع على سمعه هذه المفردة كلمة أو لفظة أسرة، أسرة رجل وامرأة، رجل وامرأة، فهذه البداية في ذلك العمل المشترك وتلك الحياة التعاونية العظيمة. ومن هنا كان سعي كل من الطرفين الرجل والمرأة إلى الالتقاء بالآخر وإلى تكوين الأسرة وإلى، وقد أخذ ذلك السعي صورا عدة وأشكالا مختلفة، بعضها مشروع وبعضها غير مشروع. وعلماء الاجتماع الحقيقة وقفوا فيهم طويلا وتعددت تفسيراتهم واختلفت وجهات نظرهم في نوع العلاقة بين الرجل والمرأة، فمن قائل إنها علاقة قامت على التزاوج الزواج، ومن قائل إنها علاقة قامت على الشيوعية والإباحية، يعني تكون المرأة متاحة للجميع ويكون الرجل مشروعا له علاقات آثمة مع الأخريات، ومن قائل بأن هذه العلاقة جمعت بين هذا وذاك في أنماطٍ متعددة، في بعضها تعدد الرجل يعني امرأة واحدة ويتوارد عليها رجال كثيرون، وفي بعضها الآخر العكس يعني تتعدد المرأة ويكون الرجل واحدا، لكن العلاقة المستقرة الفطرية للشريعة الإسلامية أقرتها هي هذه العلاقة، الزواج بين الرجل والمرأة. والذي يترتب عليه بمجرد العقد أن يختص الرجل بهذه المرأة وأن تكون زوجة وليست تحل لأحد سواه حتى تنقضي زوجيتها منه، إما بأن يتوفى عنها بأن يفارقها، وإما بأن تقع المفارقة في الحياة بأن يطلقها أو أن تختلع منه أو أن يفسخ نكاحهما على نحو ما سيأتي. لكن بيدخل الرجل والمرأة بهذه العلاقة عن طريق عقد له أركان وله شروط صحة ووفق ضوابط مرعية، وإذا تم العقد واستوفى أركانه وشروطه فإن هذه المرأة تكون عند هذا الرجل ويختص بها وحده ولا تحل لأحد سواه. هذه العلاقة اللي الشريعة الإسلامية قضت وقررت وحرمت ومنعت كل علاقة بخلافها. والقرآن الكريم هو أصدق وثيقة وكتاب على ظهر الأرض، يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. وتعددت آية القرآن في ذكر هذا الزواج، زواج الأنبياء ومن بعد الأنبياء، لتقرر أن هذه هي العلاقة التي ينبغي أن تقوم الأسر على وفقها. هنا الحقيقة معنا لمحة تاريخية للزواج قبل الإسلام في الجاهلية، يعني قبل أن يجيء الإسلام إلى جزيرة العرب، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنخرج من الدائرة الأوسع العالمية إلى الدائرة الأضيق، المجتمع العربي الجاهلي قبل الإسلام. ماذا عرف من أنواع الزواج؟ عندنا أنواع كثيرة: نكاح البدل، نكاح الصغار، نكاح الخدم، نكاح المهر، نكاح الاستطباع. هذه كلها أنكحة إلى جوار النكاح المعروف الذي أقره الإسلام والذي يجري عليه النكاح. في واقعنا المعاصر. يعني كانت هنالك أنكحة كثيرة بأسماء متعددة، وكل نكاح له خصائص وأوصاف، عرف ذلك العرب، وجاء الإسلام فأبطل كل هذه الأنكحة وبين أنها أنكحة محرمة وفيها من الفساد وفيها من الضرر ما لا يتأتى معه أن يوجد مجتمع مسلم ناضج قادر على أن يمارس الحياة وعلى أن يحقق حضارة ونهضة من تلك الأنكحة، نكاح البدل ونكاح الشغار، والاثنان يطلقان على معنى واحد، يعني النكاح الذي يخلو من المهر فيجعل الرجل موليته ابنته أخته في مقابل ابنة رجل آخر، يعني يتبادلان، فيجعل بضع موليته في مقابل بضع موليته، زي ما بيشاع الآن مثلا تبادل الزوجات، وهذا من أفحش وأشنع المحرمات، وهو يعكس انهيارا أخلاقيا، لأن الرجولة والنفس السوية تقتضي أن الرجل يغار على أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لا يغار على أهله، ده مش من أهل الإيمان والإسلام، وبين أن الله سبحانه وتعالى يغار على عبده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يغار، يعني أن يتنازع العبد الشيطان فهذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى، أو أن يتنازع العبد مع الرب أمر الدنيا، ينبغي أن يكون العبد خليا صفيا لله من المخلصين. فالغيرة أمر طبيعي فطري، فإذا لم يغر الإنسان فهذا كالتيس المستعار، خلاص خنزير. والحقيقة حتى الحيوانات بتغار على أنثى، الذي لا يغار هو الخنزير، وده بيؤكد إن في علاقة بين أكل لحمه والتطبع بطابعه من هذا البرود وعدم الغيظ، وهذا تجدوه عند الغربيين بكثرة، يعني لا حرج قاعدين مع بعض، يمكن واحد يدخل ياخذ زوجته ويخلوها بها حضارة وقيد. الحمد لله نحن لا ناكل الخنزير. على أي حال، هذا نكاح البدل أو الشغار، نكاح الخدم يعني اللي هو بقى باسم المقادنة والمعاشقة والمحبة، يعني وده له صور كثيرة في واقعنا المعاصر عند العيال في الجامعة. السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن، ازيك حبيبي، انا بس في محاضرة، عندي محاضرة في الجامعة الآن، اكلمك بعد المحاضرة. يعني هي الورقة دي ايه قيمتها وايه يعني الولي والشهود؟ ده احنا بنحب بعض، هي الحب اللي في القلوب ده اهم ولا الورقة اللي اهم؟ ده ربنا شايف ومطلع على القلوب، بقى معقولة نختزل حبنا في هذه الورقة؟ طيب انا هجرحك اهو وتجيبي دمك وانت تجرحيني ونحط الدم على الدم ونبقى احنا بنحب بعض، حب في عينك انت وهنا، هذا زنا، هذا حرام. ونكاح المكر، وكان معروفا في الجاهليه، يعني هذه عرفتها الجاهليه. على فكره العقل البشري بالرغم من انه يتلقى تعليما لكن برضه مكوناته الالهيه واحده، فتلاقيه لما يمتد يمينا ويسارا ويعني شرقا وغربا بينتهي إلى نفس النهايات، إذا لم يكن واحد يضبطه ويقيمه على وفق ما يرضي الله يدل ويضل. طيب كان نكاح المرأة يعني أن يتزوج الرجل امرأة أبيه، فهو أولى بيها، أبوه متجوز واحدة مثلا غير أمه صغيرة وبعدين مات عنها، فخلاص تبقى دي بتاعته، يروح خلع عليها ثيابه وتبقى خلاص لا يتقدم اليها واحد وهو يختص به. امرأة ولي واولى بامرأته هذا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء انه ايه كان مقتا. ونكاح الاستبطاء يعني هو يريد ان يكون له ولد. عارفين انتم الان المنتج البشري بعد النهضه والتقدم والجينات الوراثيه والتحكم في امور كثيره، طيب انا يعني عاوز انا بقى يولد لي ولد في اوصاف اللاعب الفلاني بتاع الكوره والجينات الوراثيه، او في يعني طبعا التنين ما كانش عندهم لا حاضنه ولا منقاط ولا اجهزه طبيه عشان يروح ينتزع المني والبويض وعملها تحصيب وبطاقه رحم الام، لا ده هي العلاقه الطبيعيه. انا عاوز واحد ابني كده يبقى شعره اخضر ولا عينيه تبقى خضراء وشعر اصفر، يبقى ياخد زوجته كده اذا طهرت من حيضها، يعني بعد هو ما يعاشرها وتطهر بلال على انها لم تحمل منه، حاضر بعد المعاشره خلاص لم تحمل، ويطمئن بقى انه لم تعلق منه، ويروح مسلمها للراجل اللي شعر اصفر وعينيه خضراء وعضلاته مفتوله، تقعد عنده شويه الى ان تحمل ويستقر الحمل، فتيجي بقى تقضي المده عنده عشان يولد له هذا الولد. هذا نكاح الاستطاعه، نكاح المحرم. ونكاح الرهط ان يدخل الرهط الجماعه الثلاثه والخمسه والسبعه والتسعه على المراه كلهم يعاشرون، وبعدين تحمل وتلد. طيب الى من ينسب الولد؟ فتجيب العشرة وتقول له هذا ابنك، خلاص يبقى ابنه، تنتهي المسألة، مع أنه قد تناوب عليه العشرة. ونكاح البغاء اللي هو الزنا المعروف الآن، إنه المرأة تضرب لها خيمة ويجعل عليها رايات الحب، دي معروفة أنها بتؤجر، هيأخذها ساعة يوما نصف يوم والمقابل بيدفع ويروح يمضي معاها الوقت ويأخذ الشعر المفروشة والدعارة. هذه صور لعلاقة آثمة بين الرجال والنساء عرفتها العرب في جاهليتها إلى جوار الصورة المثلى، أن الرجل يتقدم إلى ولي المرأة بعد ما يراها ويرتضيها ويعرف أخلاقها فيرضى به الولي ويجلسه إليها وترضى به، وبعدين يعقد عليها بإيجاب وقبول على نحو ما سيأتي وبحضور ولي وشاهدي عدل وبأن يسمى لها صداق فترتب عليه حقوق وتبقى معروفة أن يجلسه بالفلان، وأن يعلن ذلك في المحلة. ده الزواج الشرعي كان موجودا عند العرب إلى جوار الأجنحة الأخرى. الشرع لما جاء استبقى هذا النوع لما فيه من النظافة ولما فيه من الرقي ولما فيه من الكرامة والإنسانية ولما فيه من سلامة النسب ولما فيه من الطهر والعفة، وإن هو ده فعلا اللي يحقق لي أسرة تكون لجنة قوية في بناء مجتمع قوي يكون مجتمعا قويا في بناء دولة في بناء أمة. هذه الطريق. ولا بد ان يكون الزوج ذا دين، اذا اتاكم من ترضون دينه وخلق، يعني يعرف ربنا. مهم جدا حضراتكم جميعا اللي هيبقى ولي او هو ولي بالفعل، وحضراتكم ايضا لا بد من الاهتمام في الزوج مش بالمال بس، ده إذا وجد الدين ولم يوجد المال هذا كافي، لكن إذا وجد المال ولم يوجد الدين إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، لكن أن يقدم المال على الدين هذه. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. وتنكح المرأة أسباب الداعية إلى النكاح لجمالها، لحسبها أو نسبها، لمالها، لدينها، تظفر بذات الدين. ترد يعني إلا تظفر بذات الدين هتبقى يعني كأن حضرتك خفت وخسرت خيبة من يعني تتعطر يداه بالتراب للدلالة على مدى ما لحق بك من خسارة لأنك قدمت غير الدين على الدين وأهملت الدين. ربنا بيقول ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعلم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعلم. دي حرة ودي أمة، ده حر وده عبد رقيق مع ما في العبودية والرق من الذل والماء، لكنه مؤمن. الإيمان يجبر كل نقص، وعدم الإيمان يذهب بكل كمال. افهم يا عالم، يعني الإيمان لما يكون في نقص الإيمان يكمله، لكن لما يبقى في كل حاجة ومفيش إيمان خلاص. ولذلك إنما يسمون إن المؤمن إن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها هيخاف ربنا فيها بالإيمان، وإن أبغضها لم يظلمها. هتيجي بنت ده بيظلمني على أنه ما ترباش تربية دينية، المجتمع ما ربهوش، ما ادروش يقدر العلوم يدرس أحكام الأسرة. طب هو كان لازم يروح؟ لا. طب ممكن كان يقدم له برنامج في التلفزيون، في الرادني، في المدرسة الابتدائي، الإعدادي، في الثانوي، يبنيه بناء كويس، لكن أهملها فطلع صايع وضايع بتاع مقاهي قلة حياة ومحمد رمضان ومحمد بيه بلطجر خلاص. فبيمارس عليها اللي يتعلمه، هيجيب من بره هو ده اللي يتعلمه، هذا ما تعلمه. على أي حال هذه الأنكحة المحرمة حرمها الإسلام ورضي النكاح الحلال. الحكمة من تشريع الزواج، الزواج له أهداف شرعية يمكن إجمالها في هذه الأمور الثلاث. الأمر الأول تحقيق الإشباع الغريزي من جميع جوانبه. كلمة غريزة لا تنصرف إلى مسألة الجنس والشهوة، وهذا مطلب حياته. والشرع خلق الإنسان الرجل والمرأة وركب فيهما هذه الشهوة وجعل على ذلك مثوبة. يعني حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم تعجبوا، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ويقول له أجل إنما قال وفي بطن يا أحدكم صدقة. يا خضر أبيض، هذه المعاشرة بين الرجل وزوجه امرأته على ما فيها من الامتاع له ولها ينالان عليها أجرا، هي لو قصدت بأن تتزين أن تعف زوجها، هو أن قصد أن يعف زوجه وأن يعف نفسه. قال ليسر أرأيت إن جعلها في حرام هذه الشهوة أيكون عليه وزر؟ طيب، فإذا جعلها في حلال يكون له ينال فيها أجر، متعبد بهذا كتعبده بالصلاة. أيوة، العبادة في الإسلام مفهومها أوسع. مين الحمار اللي حب يوسخ في أذهاننا أن العبادة أن تصلي فقط؟ الصلاة الصلاة من العبادة لكن ليست هي كل من العبادة. أن تعاشر زوجك بالمعروف ومن المعروف أن تعفها وأن تعفك وأن تتزين لها وأن تتزين لك عبادة. أنا شغل رفيع لا بد أن يتعلمه المسلمون وأن يتاح له حظه. ما تبقاش هي عفشة وهو عفش وخلاص. مين اللي هيربي الناس على هذا الجمال؟ الدين الذي يدين لله به جمال إن الله جميل يحب الجمال. هم قالوا لنا بس روحوا بالمحاضرات انتوا ما يهمكوش. هيجيبوا شويه الجماعه السنيه دول الجماعه المنتخبات علموهم بس عاوزين نعلم الاخرين. ما انتوا متعلمين برضه شويه كده يعني اكيد في شويه. طب الاخرين الاخرين سيبونا نعلمهم بدل ما اللي بيعلمهم اللي بيكسبهم. الحقيقه الانسان المصري في ظل التعليم المصري والاعلام المصري واحنا وطيف لنا ان شاء الله ربنا يكرمكم ويفتح لكم ما تمشي في الدنيا وتشوف ناسا اخرين في بلاد الاخرى بتلاقيه في جانب الاخلاق في الحياه. مش عاوز اقول حاجه تزعلني تزعلكم اوحش خلق الله مش حاجه تزعل بس معذور. مين علمه؟ العيال بتروح المدرسه الصبح. السلام عليكم. الو بعد شوية بينطوا على سور المدرسة سبي قلة حياة اضربوا بعض سنة شتيمة أبوك أمك. يشوف الشوارع بتاعتنا هم شو اللي فيها طبعا تحت سمع ووصل الدنيا في الله. أنا شايف وأنت شايف وأكيد من فوقنا شايف وعارف وسايبين الدنيا ماشية. أو الولد ده هيبقى مهندس ازاي ولا مدرس ازاي ولا طبيب ازاي ده غرقان في ليلة الحياة وليلة الدين. من أهداف الزواج تحقيق الإشباع الغريزي من جميع جوانبه الجنسية في غريزة تانية الأبوة أن يكون أبا له أولاد الأمومة أن تكون أما الانتماء إلى أسرة وإلى مجتمع وإلى دولة. طب هيجي انتماء ازاي وكل خربات الاب والام وكل الاولاد وبعدين نقول احنا بنعاني من الانتماء؟ طب ما هو لازم هو الانتماء ده مش هتجيب له شربه تدورها في الميه وتسقيها له. ده الانتماء ده ام صالحه واب صالح ومجتمع وفر للأب والأم أن يكونا صالحين من خلال تعليم وإعلام وفرص حياة شريفة يلاقي فيها عمل يكسب الضروري وسكن وشارع نظيف ومواصلة نظيفة ومدرسة يتعلم فيها ومصحة لما بيمرض بيتداول وبيحس بالارتباط. لكن لما بتقطع الصلة بينه وبينه وتسيبه في الشارع كده ينتمي للشارع هينتمي لقلة الحياة هينتمي لقلة الدين هيبقى ده معول هدف للمجتمع والدولة. في أي لحظة ممكن ينقض على أي شيء ويخرب ويدمر ويسرق ويرتكب الجرائم. المقصد الثاني التحقيق التناسل لطريق المشروع علشان تستمر الحياة. والآن الناس في أوروبا وأمريكا بيعانون. الحقيقة إحنا عندنا قصور في الإنتاج الزراعي وعندنا قصور في الإنتاج الصناعي لكن عندنا وفرة في الإنتاج البشري. يعني في إحصائيات الحقيقة يعني دولية معروفة علشان الأمة دي تستمر مثلا 100 سنة يبقى عن القصور في الأمة 4-6% يعني كل سنة بتزيد من 4-6% هم عاملين حساب الوفيات يبقى بنطرح دم الوفيات يبقى استمرار. يعني احنا مثلا 90 مليون يبقى ما تضرب 94 كده عاوز تلاقي المعدل عندنا عالي جدا. هم المعدل عندهم 0.5% 1% بما يؤذن ان هم هيموتوا كلهم ما بقاش في حد. دي عامله لهم قلق. ليه بقى؟ لأنه الزواج في الشريعة الإسلامية زواج فيه غنم بالغنم، يعني أنت هتستمتع، يبقى الست هتحمل، هتلد، هتبقى أبك، هتحمل مسؤولية، هتنفق، هتشتغل، هتاخد من قوتك كده من لحم التافه الاباء عشان يجيب للولد، يجيب لحضراتك، ممكن هو يتعرض، ممكن يتعرض، ممكن هو يجوع وانت تشبعي كده، وكذلك الاولاد. لا، هو عاوز في اوروبا وامريكا يستمتع وبس، ليه يتحمل مسؤوليه ان هو يربي ولد ويروح يشتغل؟ لا، هو عاوز حياته يوفر ويروح الرحله والسياحه ويجري ويتحرك، وبعدين هو عاوز واحدة بتشتغل علشان ما يتكلفش لها، وممكن نعيش مع بعض أصحاب ونجيب وجبة الغداء ونتقاسم ثمنها، لكن أنا أنفق عليك لا. فالزواج عندهم الحقيقة لماذا يلجأوا إليه؟ والحقيقة هم نجحوا الآن في أن ينقلوا إلينا هذا الفكر. كثير من الأولاد بيعجبوا عن الزواج، وتزوج إيه؟ يعني هو يحصر نفسه في واحدة تقربه وتنكل عليه عيشته، طب هو النهارده مع دي وبكره مع دي، والحمد لله الجامعه مفتوحه من الصبح من 8 ل 9 بالليل، والشارع والدنيا وغير الشارع والجامعه، النت والشات والافلام، ليه يبقى عبيط واهبل ويتزوج ويهرس نفسه؟ طبعا هذا فكر يعني له اثاره المدمره على المستوى البعيد، قد لا يدرك الاثر اللحظي، لكن مع السنوات تحقيق التناسل بطريق مشروع. الأمر الثالث، توفير الحياة الآمنة المطمئنة القائمة على المودة والمحبة والثراء. ومن يراجع آيات القرآن يجد هذا المعنى في قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. الإنسان يحتاج في رحلته إلى الحياة، رجلا ومرأة، إلى من يكون إلى جواله، إلى من يكون مساندا له، إلى من يتقوى به ظهره، إلى من يأنس به، إلى من يتكلم معه، إلى من يحبه. بدون هذه المشاعر الإنسانية تبقى الحياة قصر وصحراء مذبة، لا يبقى الإنسان منتج ولا مبدع ولا سليم في بناء النفس ولا قادر على العطاء، لا تعلما ولا عملا. لابد في متطلبات عشان تبقى انسان كويس، تستطيع ان تتعلم، تستطيع ان تعمل، تبقى مبدع رجلا او امراه، انك انت تتزوج وان هي تتزوج، وانك انت تتزوج واحده تركن اليها وهي تركن اليك. ولذلك ربنا بيمتن على العالم: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. بس هنا بقى محل البحث، لما تيجي تتزوج تتزوج واحده لنفسك متكمله، أخلاقها مطابقة الأخلاق، هواها موافق في هواها، ما يروحش واحد متدين يروح يتزوج قاعدة متبرجة عشان كده، هتسوي على العشق، قول أنا هدقيها وهربيها هي اللي هتطبق. وبعدين يجي يشكلنا في الآخر: يا مولانا أيها حبيبي مش راضي اتطمنت جوزها يا حبيبي، ان مشيت جوزها على كده، يعني ايه الجديد؟ ايه اللي حصل؟ في حاجه يعني؟ ما تقوليش، ما تضحكش عليا وتقولي انك انت مش قادر بقى دلوقتي تشرب كده. لا والله انت كنت عارف ان انا مش محجبة. طيب حضرتك متدينه وكويسه وبتصومي وتعرفي ربنا وما تحبيش المحرمات، جالك واحد متدين غلبان ما عندوش العربيه والشقه، لا هتتعلم معاه شويه وهيصومك الاثنين والخميس والجمعه والسبت. الثاني الحقيقه عنده عربيه وشقته حلوه، بس بيدخن وبيقعد على قهوه بالليل وبيحضر رمضان، ممكن لو حد زعل يسجله الدين. والله انا ان شاء الله هدعو وهكسب فيه ثواب. طبعا احنا بنشجع الناس، يعني الدعوه امر طيب، بس مش عاوزين نضحك على انفسنا ونقرن بالدعوه لانها هي انال الحظ بالمجد. دعوه تبقى خالصه لله، لا اريد منكم جزاء او صدوه للايجاب الدولي، لكن مش انك انت تاخدها لنفسك. وبعدين ما فيش سيره كتاب الراجل، علشان ما فيش واحده تتعلق وتقول استاذنا بتاع الشريعه انه ممكن تقعد معاه حجه ايه ان انا بدعوه. وعندنا الاليات المعاصره الالكترونيه، هنقعد على الشات الجديد او على الفيس، مين معايا؟ فلان والله انا لو عندي مشكله انت بتدخل، لا ده التدخين حرام، ونخش بقى مع بعض نعمل عليه دعوه وفي الاخر تقع في شباكه. هذا يعني لا يجوز بحال. الحقيقه اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في انفسكم، ارحموا انفسكم، اصلحوا حالكم مع ربكم، خافوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، وكفى بالله حسيبا وهو معكم اينما كنتم. يبقى هنا لا بد الحقيقه ان ندرك لماذا شرع الاسلام النكاح. طبعا هذه امور جامعه بيندرج تحتها امور كثيره جدا. انا اتحول الان بقى الى تعريف الزواج وحكم الزواج. الزواج هذه الكلمه احدى كلمات اللغه العربيه، ودايما احنا لما نيجي نعرف مصطلح فقهي، والزواج والطلاق والنكاح بمعنى، بيبقى هنالك منهج العلماء يتبعونه، وهو ان الكلمه التي يعبر بها عن المعنى كلمه عربيه تستعملها العرب في لغتها، فما دلاله الكلمه عند العرب؟ هذا هو المنطلق. سمي هذا التعريف اللغوي. ودائما العلماء في الفقه والاحكام يا ساده قبل ان يبينوا الحكم، لان الفقه هو هذا العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادلتها التفصيل، هذا هو الفقه الاسلامي، تعريفه تعريف الفقه. علم يتوخض يتغير يهدف ان يبين حكم الله في كل وقائع الحياه، وقائع اسريه، الزواج والطلاق والارث والحضانه والرضاع والنفقات والعدد، وقائع تعبديه محض، صلاه زكاه صوم حج طهاره، وقائع مدنيه معاملات ماليه بيوع شراء، وقائع قضائية أحكام وقضاء ودعوة وإثبات، عقوبات ارتكب جريمة، سرقة، عدوان، قتل، جرح، حدود والتعزيرات. الفقه يبين أحكام الحياة. ربنا هنا له حكم، ومصدر الحكم القرآن والسنة. الفقهاء يراجعوا يردوا الواقعة إلى القرآن والسنة، ماذا جاء عن هذه الواقعة في كتاب الله، ماذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعون النصوص في القرآن بغون فيها ويتأملون حتى يخلصوا إلى الحكم وفق آلية منظومة اسمها قواعد الاستنباط، علم أصول الفقه، الأدلة، ووصولا إلى الحكم. لما نصل إلى الحكم هذا هو الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيل. طيب، فالفقهاء قبل أن يبينوا الحكم يعرفون بالمحكوم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني هتحكم على حاجة أنت ما تعرفهاش، لازم إيه؟ تعريف الأول حتى يمكنك أن تحكم عليها حكما صحيحا. فإذا لم تعرفها لا يمكن أن تحكم حكما صحيحا. الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، تصوره بأن هو يعرفك بهذا المحكوم عليه. فتعريف الزواج، الزواج لغة كلمة تفيد اقتران الذكر والأنثى، من زاوج بينهما يعني جمع بينهما، ضم أحدهما إلى الآخر، وهو معنى النكاح. والنكاح هو مطلق الضم، والعرب كانت تقول تناكحت الأشجار، يعني تضامت أغصانها إلى بعضها البعض، يجي الهواء كده يحركها فتكون الغصن ينزل، لأن النكاح يجمع بين الرجل والمرأة فيضمه إليها ويضمها إليه ويزاوج بينهما، يعني يجمع. الزواج كلمة تفيد اقتران الذكر بالأنثى، فكان كل واحد يعني أو فكل واحد معه آخر من جنسه يقال له في لغة العرب زوج، ولذلك الاثنين زوج. طب اصطلاحا النكاح بقى، اصطلاحا تعريف النكاح الصلاح، النكاح اصطلاحا عقد يفيد، تعريف النكاح هذه مسألة مهمة. ما تعريف النكاح؟ ما تعريف الزواج؟ عقد يفيد أو يبيح استمتاع الرجل بالمرأة بشروط مخصوصة، هذا تعريف عند الفقهاء. تعريف آخر، عقد شرعي يبيح الاستمتاع بين الرجل والمرأة ويقيم بينهما حياة على أساس المودة والرحمة، ويرتب لكل منهما حقوقا وواجبات. تعريف ثالث أنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات. لاحظ أنه في كل التعريفات في كلمة عقد، والعقد من عقد الشيء يعني إذا ربطه بقوته ربطا محكما، ذلك أن الدخول في الزواج لا يكون إلا عن طريق هذه القوة الملزمة. مش لا زوجت ابنتي قبلت زواجها، أو زوجني ابنتك زوجتك ابنتي قبلت زواجها، هذا الإجابة والقبول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله، لتدرك مدى عظم الكلمة. كلمة تجمع تزوجت، وكلمة بتفرق الله، كلمة خطيرة جدا. ما تهزيش كده وتهرب بما لا تعرف، وتقعد تتكلم عمال على بطال انضبط، كن منضبطا في كلامك. فعقد ملزم له قوة، يعني لا يستطيع رجل الفكاك منه، ولا تستطيع المرأة الفكاك منها بعد الدخول فيه. الخروج فيه أو الخروج منه لا بد أن يكون وفق آليات ومسؤولية وتوابع، ليس أمرا هينا، لذلك يحتاج إلى رضا وإلى استشارة واستخارة ونظر وتعمل. ولذلك سيأتي أنه يتقدم النكاح خطبة علشان تدي لك مهلة وتديها مهلة إن كنتم تراجعان الأمر، تقعدوا شهر شهرين ثلاثة، مش خمس سنين ولا حاجة، عشان تكون رؤية وقرارا، وهي تكون رؤية وقرارا، فتمضي وتمضي معك هي، أو أنك أنت توكل على الله أو هي تقول لك لا شيء. عقد هنا الحقيقة الفقهاء الأولون هذه تعريفات المعاصرين، قال الأولون كانوا يقولون إن الزواج أو النكاح عقد على البضع، يعني بيملك الرجل يستحل الرجل فرج المرأة فيشرع له أن يعاشرها وأن يستمتع به، عقد على البضع. فالحقيقة الأعداء الإسلام في كل مناحي الدنيا بمن فيهم بعض المسلمين اللي بيتسمون بأسمائنا ويعيشون في أوطاننا وبيتلمسون كده أي شيء ينالون من خلاله يعني ينالون بواسطته من الإسلام لينفروا الناس في الإسلام. يا خضر أبيض، هو ده بقى الإسلام بتاعكم اللي بتقولوا عليه العفة والنظافة والجمال والحلاوة؟ العلماء المشايخ بتوعكم الفقهاء دول اللي بيصلوا في الجامع ودونهم طويلة ما لقوش في النكاح إلا أنه عقد على البضع، ويكتبوه كده في الكتب. إيه اللي في الحياة دي؟ يعني إيه كده يعني؟ يعني والراجل في النكاح بيشتري بضع المرأة وده كده يعني؟ فعلا الكلام ده. ما الأستاذ عمل لنا الإسلام جمال وعفة وكمال، فين العفة؟ هو إيه الفرق ده بين الكتاب اللي يقول الجنس ومش عارف إيه والعقد على البطن وبس بيقول باللغة العربية؟ محدش عارف الوضع كويس. فيبقى إيه المسألة دي؟ خذ بالك بقى كيف يمكنك أن ترد عليه؟ وهنا أيضا مشايخنا وأساتذتنا اللي قدموا هذه حاولوا فيها كنوع من الحل والموازنة وضرب الشبهة والرد على هذا. قالوا يعني مش هنقول على الوضع ده، بس هتقول ايه يعني؟ ما هو عقد يبيح استمتاع الرجل بالمرأة بشروط المخصوص، عقد شرعي يبيح الاستمتاع بين الرجل والمرأة ويقيم بينهما حياة على أساس المودة، عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة والتعاون ويحدد الحقوق والواجبات كل واحد منهم على الآخر. احنا قلنا للجماعة بالقبلتوا عاوزين نعرف النكاح اللي تعرفوا بيه، يعني احنا نختزل العلاقة بين الرجل والمرأة نختزلوها في الحتة دي؟ مفيش موادة، مفيش رحمة، مفيش سكن، مفيش كذا، مفيش كذا. ليه يعني قصصنا العقد في الحتة دي؟ هل يمكن لأحد أن يجاوب على هؤلاء الذين فيه ماذا القدر من العفش الفكري؟ التعريف حتى يكون تعريفا صحيحا، اذا كان حد يعني درس منطقا فدائما في المنطق يقولون لا بد ان يكون التعريف جامعا مانعا. جامعا مانعا يعني جامعا، يعني جامعا لكل اوصاف المعرض بحيث يمنع دخول غيره فيه. والا يبقى ايه لما انا اعرف محمد بانه رجل؟ طب ما احمد رجل، طب ما علي رجل. طيب اقول محمد له فم واسنان، طب ما كل واحد ده البنت فيها فم واسنان كمان. انا عاوز اعرف محمد ده، هو اقول اللي لابس قرنيته كذا، اللي قميصه كذا، اللي ساعته كذا، اجمع فيه اوصاف تمنع من ان يدخل غيره ايه عشان يتميز بالتعريف. طيب انا عرفته بقى لما ابص في القاعه دي، قلت تعالى يا محمد. طيب العيال اللي في القاعه كلهم لابسين قرنيطه، ما ينفعش التعريف، شوف حاجه ثانيه، لان الضباط اللي اشترك فيها مع المعرف كفيه. طب ما هو بيحب امه وبيحب اخته وبيحب بنت الجيران الكبيرة اللي بيقول لها يا أبلة، مش بنت الجيران اللي زيه يعني، كانت بتدرسه وبتقعد معاه كبيرة وهو صغير، وبيحب خالته وعمته. لما أنا أقول عقد على المحبة يبقى كل دول داخلين في الإيه؟ ها؟ في العقد. طب إيه خصوصية المرأة الزوجة؟ هو ده هي من خصوصية. فلما العلماء يعرفونه أن ليتميز النكاح عقيدة عشان لا تشترك للأم ولا الأخت ولا العمة ولا الخالة إنما هذا تختص به المرأة فعلا، ودي حقيقة النكاح. هذا تعريف محكم دقيق يدل على عقلية فيها إدراك جدا. وبعدين الإسلام لم يغمط العلاقة الإنسانية في الزواج حقها الحقيقة. هنيجي نشوف الحقوق المترتبة على عقد النكاح. الفقه الإسلامي بحثها بحثا مطولا وقدم فيها أحكاما لا توجد عند أي فرق وضعي بشري في الشرع أو الغرب. تكلم عن حق المرأة في أنها يبقى لها مؤنسة تكلمها ما كانش في رجل، وأنت تخرج برا طول النهار وما كانش في شاب تقعدش لوحدها، عن حقها في القادمة، عن حقها في المشط، عن حقها في أدوات الزينة في العطر. تكلم عن حقوق كثيرة جدا للمرأة لم يغمطها حقها ولم يقتدر النكاح في هذه العلاقة، لكن لأنها هي أخص خصائص العلاقة اللي تنمز بيها، فهو لا يحل له أي وضع لأي امرأة إلا اللي هي زوجته، وهي لا يحل لها أن تبذل هذا الوضع لأي واحد في الدنيا. يعني الست لما بتدرك بقى مبلغ النساء كده، طبعا وهي صغيره خلاص امها بتشيلها وابوها بيشيل هو ويحطوها وممكن يغرق، لكن اول ما بتكبر بقى وكده يعني كده تكاملت في نضجها، لو ابوها داخل عليها ولا ابوها تروح مغطيه نفسها كده، لكن لما تتجوز وتنتقل الى بيت زوجها مش معقوله تتغطى قدام زوجها، فهي بتبذل نفسها لزوجها ولا تبذل هذا، ولذلك يحرم عليها ان تبذل شيئا من هذه الزينه لغير الزوج الا لبعولتهن، باستثناء الزوج، غير الزوج بيضربن بخموهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر، واختلف في إلا ما ظهر منها، هي الوجه والكفان ولا هي الثياب الطاهرة، على قولين من جماعة الأمة. أخص ما تنماز به هذه العلاقة هو هذا الأمر، ولذلك لا يمكن أن نتهم الفقهاء المسلمين بأنهم فقهاء معيبون وبأنهم غير عديدين وبأنهم يعني وقعوا فيما لا يحمد، لأن الفقه ده علم وعلم منضبط وفق قواعد، وهو قدم التعريف وفق القواعد أن يكون جامعا مانعا. وما تنماز به هذه العلاقة بين الرجل والمرأة ينحصر في هذا الأمر. على أي حال مشايخنا وأساتذتنا، من أول الشيخ أبو ظاهر والأستاذ الدكتور محمد بن تاج عليه رحمة الله وآخرون، مضوا على أنه عقد شرعي يبيح استمتاع الرجل بالمرأة بشروط مخصوصة، أو أنه عقد شرعي يبيح الاستمتاع بين الرجل والمرأة ويقيم بينهما حياة على أساس المودة والرحمة إلى آخر ما ذكر من التعريفات الثلاثة. أننتقل الآن بعد التعريف إلى الفقه اللي هو الفقه بقى بتاعنا، نظر الفقه الأصلي. التعريف ده هو للحكم، لأن الحكم على الشيء فرض عن تصور. هنا بقى ما الحكم التكليفي للزواج للنكاح؟ ارتباط الرجل بالمرأة في هذا العقد لا يترتب عليه هذا الأصل، أن يحل له أن يستمتع به وأن يحل لها أن تستمتع به، وأن يحصل إعفافه وإعفافها ويخلوان وكذا وكذا. حكم المسألة دي الحكم التكليفي. حكم التكليفي بيندرج تحته خمسة أنواع من الأحكام: الفرض أو الواجب، ده الحكم الأول، وفي مقابله المحرم أو الحرام الثاني، الثالث المندوب أو المستحب الندب أو الاستحباب يعني، وفي مقابله الرابع المكروه تنزيها. الخامس المباح، وهو الأمر الذي أجازه الشرع بصورة مستوية، يعني لا هو واجب فرض ولا هو محرم ولا هو مستحب ولا هو مكروه، تبيع مباع، يعني لا الشرع ورد فيه نص أن يجب على المصري أن يفطر فولا وطعاميا، ما وجدش. فمن لم يفطر فولا ليس بهذا لم يدخل النار، كما أنه لم يرد فيه ما يحرم الفول والطعمية. كذلك أيضا لم يرد النص الذي يحدد ويجعل أن الفول والطعمية لا يقرب ويدخل الجنة فيحرم، كما أنه لم يكره، يعني لا في نص يوجب ولا في نص يحرم، ولا نص يجعله مستحبا ولا نص يجعله هيبه. ايه ده بقى؟ مباح. يعني مباح يعني امر اجازه الشرع بصوره مستويه. قول كده يا ولد عشان تتعلم وتفضل العلوم ان يضبط لسانك نطق الكلام الصحيح. امر اجازه الشرع بصوره مستويه، فلا هو واجب او فرض ولا هو محرم ولا هو مستحب ولا هو مكروه. فيباح لحضرتك أن تفطر فولا أو أن تعدل عنهما وتفطر الجبن والخيار، أو أن تعدل عن كل هذا وتأخذ يعني بتاعة موز ولا جوافاية ولا قمرة، ولا أن تشرب كوب شيء بنعناع لك لا أن تدخن السجائر، أن تدخين السجائر ورد الشرع بتحريمها. طيب مش هعمل كل ده واشرب فنجان قهوه ايضا؟ طب هو شيء التشيش حرام. طيب لان ورد النص بالتحريم. طيب النكاح بقى ده هو اللي احنا عرفناه، الرجل والمراه في عهد واحد، وهتروح من بيت ابوها عنده ويحل لها ويحل له ويعمله كل. طيب حكمه ايه؟ الحكم التكليفي، أن تتوارد عليه الأحكام التكليفية الخمسة، خمس أحكام ترد عليه. طب أما الخمس أحكام، الأصل في النكاح الحظر ولا الحل؟ أن الشرع حظره ولا أحله؟ هنا بقى لابد أنك أنت تتجاوز حدود انك انت طالب صغير قاعد وتفكر براس كبيره كده زي رؤوس الفقهاء الكبار العظام الائمه بحنيفه والشافعي ومالك، وتقعد التفكير ده فريضه اسلاميه، لا تقعد تقلب الامور في راسك. اول حاجه تصحى الصبح تتوضا تصلي الفجر تقول الاذكار تقرا الورد القراني وتقعد مع نفسك شويه، كل الكلام اللي بتقراه بقى تفكر فيه وتهضمه كده وتتامله، ربنا يفتح عليك. فالعلماء الكبار قالوا النكاح ده الأصل فيه الحظر ولا الحل؟ هو فيه ايه بالظبط؟ فنشفوه زي بعض الحنفية، الله ده بياخد الست من البيت بعد ما كانت لابسة هدومها وقعدت دي تبوها كده المعززة المكرمة تبقى عند الزوج، ممكن تتجرب من الثياب، ممكن علشان الزوج يستمتع بيها يعمل كده ويعمل كده ويشرفها شرحا مكرما. والحقيقة ربنا يقول لقد كرمنا بني آدم، المفروض الإنسان يبقى كريم. فيبقى الأصل فيه الحظر لهذا المعنى، وعدل الشرع عن الحظر استحسانا للمصالح المتعلقه بالنكاح، اصل الدنيا مش هتستقيم من غير كده، هيبقى زي بعض. ده فكر كده. يعني تحضرني مساله لطيفه يعني وقعت فعلا. يعني كان راجل شيخ كده معمم وكبير ومهيب والعمه وبتاعه. بعدين في يوم كده ابن اخوه ده ولد كويس مؤدب، ما تفهمش ايه اللي طبع في ذهنه، شاف عمه كده بكامل الهيئه واعترضه نور الضحك، حكى ليا ولد مش قادر يتكلم مش قادر يمسك نفسه، حكى لي ولد فقال له انا بس عاوز اقول حاجه يا عم بس ما تزعلش مني. ابوه ليه اللي بيضحك؟ قال له يعني حضرتك زينا كده لما بيحصل كده مع مرات عادي يا خبر ابيض وش يا دي فين الهيبه والوقار؟ إذا من هنا فان بعض الفقراء الاصل فيه اقول الانسان يبقى كريم ما يخلعش ما يتعرضش بتاع ولقد كرمنا بني ادم فالاصل فيه الحق والبعض فقراء الناس وعدل الشرع عن الحق لما فيه من المصالح الضروريه الراجل حياته مش هتستقيم والست حياتها ومن ثم هتضطر الحياه كلها فيبقى العدول للاستحسان لما تتعلق به من المصالح. لكن جماهير الفقهاء على ان الاصل في النكاح الحل ده تنفيخ عالي بقى تنفيخ عالي يعني ولذلك انا بقول لك خلي التنفيخ بعد ما تصلي الفجر حاضر في الجماعه وتقول اذكار الصباح اللي تعصمك من الايه الخطا وتكون في ذمه الله وبعد ما تقرا الورد القران يوم لما تمخخ ان شاء الله ربنا يهديك فاتقوا الله ويعلمكم لكن لا انت صليت الفجر ولا قلت الاذكار ولا قرات الورد القران وبتشرب السيجاره وكوبايه الشاي وتقعد تردد في كلامك هيبقى التنخيخ مهيب بستين نيله فاضبطوا انفسكم وعقولكم بالطاعه طاعه توفى وتعصي والمعصيه تذل وتضل اللي يريد العصمه يتجنب المعاصي بس برضو دي لا تدرك الا بفضل من الله ونعمه طيب. على اي حال الاحكام التكليفيه الحكم بان النكاح واجب او فرض حكم الاول قال لي اذا كانت نفس الرجل فائقه يعني دي رغبه شديده للنكاح بحيث اذا لم ينكح لم يتزوج يقع في الزنا المحرم وعنده القدره على النكاح يعني الامران جميعا شرطان للوجوب خلاص بلغ الامر به هذا المبلغ هذا الحد اذا لم يتزوج حتما سوف يقع في الزنا المحرم اول ما يلاقي سيده هيمشي وراها وهيرتكب المعصيه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم طيب من هذه حاله يقدر على ان يعف نفسه بان يتزوج حتى لو امراه بسيطه ويجهز بيت واساس وينفق يبقى هذا النكاح في حقه واجب لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه واجب والواجب ان يعف الانسان ايه نفسه يبقى يكون الزواج واجبا لمن كانت لديه رغبه ملحه في الزواج وتوقان شديد يخشى معه الوقوع في الزنا بس معهوش فلوس لانه النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع عليه بالصوم فانه له الجاه لكن ده عنده ماله ولديه القدره الماليه لتغطيه اعباء الزواج فهذا النكاح في حقه واجب فرض واذا ترك النكاح فما ياثم ويحرم عليه وعلى هذا اتفقت كلمه علماء المسلمين الا الشيعه عليهم من الله ما يستحقون فرقه من فرق المسلمين الضاله فيهم ضلال يبغضون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى انهم يحبون النبي وال البيت ويحصرون ال البيت على سيدنا علي وفاطمه والحسنين واولاد هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وبقيه الصحابه ابو بكر وعمر وعائشه وغدي كله ينالهم منهم شر ويتقربون الى الله بلعنهم هؤلاء شيعة الإيراد يسمون احنا بنسميهم اهل السنة الروافض الذين يرفضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بنسميهمش الشيعة وصار فيهم هذا الاسم الجميل لانه احنا اللي بنشايع آل البيت وبننصرهم وبنحبهم وبنصلي عليهم في صلاتهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت طيب رضي الله عنهم لا لكن هل معنى أنك تحب آل البيت أنك أنت تكفر أبا بكر وعمر وعثمان وتتلعن عليهم؟ وبعدين عاوز يبقى أنا بيني وبينك قوة وواحد عبيط من المسلمين ولا ما خلاص بقى كلهم ماتوا ده في التاريخ واحنا بقى النهاردة ولاد النهاردة. طيب هي دي قضية صحيحة؟ لا. وحضرتك مسلم عن طريق مين اللي جاب لك الإسلام وجاب لك القرآن والسنة؟ أبو بكر وعمر وعثمان. فمعنى أنك أنت تتهمهم بأنهم كذبة يبقى القرآن اللي جاي لك عن طريقه والسنة أن هم يبقى أنت مش مسلم. أنت تستند لإسلامك على كلام ولذلك هم لهم مصحف آخر اسمه مصحف فاطمة كله ضمانات لكن لا يصرفون به. هو يبدا يكسب المسلم العبيط من السنه بحب اهل البيت استعد سيدنا زينب او سيدنا نفيس على رضي الله وسيدنا حسين ما شاء الله. طب انا بحبهم ونقعد جنب بعض وشويه شويه يقول لك شوف تصور انه ابو بكر عمل كده في يا خبر ابيض سيدنا ابو بكر عمل كده يرضيك وده عمر عمل افظع منه ده سيدنا عائشه عمل افظع ومرتبه عشان يوضح وانت مش عارف حاجه. طب اللي يعمل كده مش والله العمل والله العمل صحيح والله العمل ده انا بلعب مين؟ ما عملتش كده وكنت واعي ومصحصح بما اصيبك العباده ولو قدر على ان ينال منك يعني هم ابغض لاهل السنه من اليهود والنصارى دي حقيقه مؤلمه يعني يؤسفنا ان نقول هذا لكن هذا هو الواقع. والحقيقه دول الايرانيون وأصبح العراق الآن بعد ذهاب يعني صدام شيعي مع الجزء بتاع حزب الله في لبنان كنا احنا مفتونين بحسب نصر الله بحارب اليهود ويحرر قدس فلسطين وبعدين انكشفت الصورة والحوثيون في اليمن هناك نوع بكمية المنطقة العربية عاوزين يخربوها يعني ومش عاوزين نجحوا قطعوا شوطه كبيره في التخريب بايدينا وبغفلتنا وبخيبتنا امه مغيبه وطبعا في سوريا حاصر بشار الاسد لذلك هم يقاتلون حتى الا يسقط بشار شر كبير ابتليت به الامه فهؤلاء الشيعه الحقيقه لا بد من ان تتنبا وللاسف عدد كبير من قنواتهم تبث عبر النار الساخن بتاعنا ويعني شيء مؤلم ينبغي الحقيقه ان هذه القنوات كلها تحذف ولا توجه الى الناس لما فيها من الضلال والباطل والزيف وايقاع الناس في الفتن والضلال. طيب اذا هذا هو الحكم الاول الوجوب. عندكم نص الحقيقه يعني او نصوص من القران تؤكد هذا الوجوب دليل الوجوب قول الله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاف بن وداعه الك زوجه يا عكاف قال لا قال ولا جاريه قال لا قال وانت صحيح الموسر قال نعم والحمد لله قال فانت اذا من اخوان الشياطين اما ان تكون من رهبان النصارى فتكون منهم يعني واما ان تكون منا فاصنع كما نصنع وإن من سنتنا النكاح شراركم عزابكم ليقطع مش العازل لأنه يعكس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أتزوج أو إنه يتزوج نساء ومن رغب عن سنتي فإنه ليس منه صلى الله عليه وسلم. طيب وكلام ابن قدامة الفقيه الحنبلي الكبير صاحب المغني الناس في النكاح على ثلاثة أضرب منهم من يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح بقول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصومه عن الحرام وطريق الإعفاف والصوم عن الحرام هو النكاح. قال ابن هبيرة وهو فقيه حنبلي أيضا وكان يعمل بالوزارة واتفقوا على ان يعني اتفقت جماعه الفقهاء على ان من طاقت نفسه الى النكاح وخاف العنت الوقوع في الزنا فان النكاح يتاكد في حقه يتاكد الوجوه ويكون النكاح هنا افضل له من ان يحج حج التطوع ومن الجهاد جهاد التطوع ومن الصلاه والصوم المتطوع بهما. وزاد احمد رضي الله تعالى عنه فبلغ به الحكم بالاستحباب. حكم الثاني، طيب هو بيه رغبة للنكاح وعنده القدرة لكن ليس بيه التوقان الشديد، يعني لو ما تزوجش لن يقع في الزنا، يعني في شهوة ويتطلع لكن لن يقع في الزنا، قال فهذا يستحب في حقه ويكون الزواج مستحبا لمن كانت لديه رغبة ولكنها ليست شديدة بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا، ولديه الشرط الثالث هو القدرة على أعباء النكاح، ومثل ذلك يكون الزواج في حقه أفضل لأنه غض للبصر وأحصن للفرج وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي جماهير العلماء من أهل السنة الأئمة الأربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، وخالف الظاهرية منهم ابن حزم الظاهري صاحب كتاب المحلى، فقال لا برضو في هذه الحال يكون النكاح واجبا أيضا لأنه صرف الأمر في وأنكحوا أن الأمر يوجد. قال ابن قدامة والثاني القسم أو الطرف الثاني من يستحب له النكاح وهو من له شهوة يأمن مع الوقوع في محظور الزنا، فهذا الاشتغال به اشتغال بالنكاح أولى من التخلي إن ويعد ينقطع نوافل العبادة، وهو قول الحنفية أصحاب الرأي وهو ظاهر قول الصحابة وفعلهم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سيدنا عبد الله بن مسعود لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة أن يموت وليست له زوجة، فيعني يكون قد وقع في الفتنة نظر كده ولا نظر كده. طيب الحكم الثالث الحكم والتحريم، يا سلام. الحقيقة أنا أريدك أن تعرف هنا كيف أن الفقه الإسلامي فقه فيه سعة وفيه مرونة، وهذه السعة والمرونة تؤكد من هذا الأمر المهم أنه هو الذي يصلح لحكم الحياة، لأنه هو الذي فيه السعة وفيه التيسير لا كما يزعم الإعلاميون والمطلون والذي فيه التشدد والتضييق. التشدد والتضييق يجيء من أن يلزم الإنسان صورة واحدة شيء واحد، ليس لك إلا الضرب لو تقعد فيه، تقعد فيها وتنكسر رقبتك، يبقى هذا ضيق وحرج. لكن أمامك المضاريف، اجلس هنا إذا كان المكان يتسع، وإلا فهنا، وإلا فهنا، بس ما تقعدش جنب البنات. فأمامك 20 درج أو مقعد تجلس فيه، يبقى هذه سعة، بخلاف ما لو قلت لك ليس لك إلا هذا المقعد، إما أن تجلس فيه وإما أن تقعد. هذا الطبيق والقضاء. يا عبد الله، يا أيها البني آدم، افهم إن صلاحية أي نظام تشريعي بشري أو وضعي أن يحكم الناس وأن يحقق فيه الاستقرار هو أن ينفي نظام متطلباتهم وحاجاتهم، أن يرفق به وأن لا يشق عليهم. فإذا جاء النظام عاجزا عن أن يلبي حاجاتهم وموقعا له في الحرج والمشقة، هذا نظام فاشل فاشل فاشل. طيب المشقة والحرج فيه المبدي، والرحمة والتيسير بيجي من الساعة، عندنا بيجي في الساعة. الزواج يحتمل أن يكون واجبا فرض، ويحتمل أن يكون مستحبا، ويحتمل أن يكون حراما. زاد هو بيتجوز ليه؟ إنه عقد على حل استمتاع الرجل بالمرأة، وحل الاستمتاع ده يقتضي أن تجب عليه واجبات، يوفر لها سكن ويجيب لها أكل وشرب وكسوة ويصون ويحفظ، مش كده جوازه خلاص بالسلام. طيب طب هو اتجوزها وهو يعرف من نفسه هذا العجز انه لا يستطيع ان يقربها ولا ان يعاشرها، وبيتجوزها ليه؟ لا يحرم عليه، لأنه هيؤذيها وهيؤلمها وهيضر بيها. طيب عنده قدرة لكن عنده عجز مالي، لا هيعرف يوفر لها سكن، طب يعني هيعاشرها على قارعة القريب؟ طب هتاكل وتشرب وتلبس منين؟ تموت جوعا وعريا؟ يبقى هنا يكون الزواج حراما لمن كان عاجزا عن الإشباع الجنسي، لأن ربنا خلقه كده، ودي بلية بتولينا بيها، فهو عارف وبيتداوى والدكتور قاله، ويروح يتزوج بنت الناس وهي يبلغ فيها الأدب والحياء، وبعدين تطور المشكلات بعد كده، ويشاغب في التطليق، وإذا كان عاوز يطلق مش عاوز يديها حقها، هذا من أشنع الحرام، هذا إجرام. لخلقته أو مرض أو حادث وغر المرأة بالزواج، أو كان قادرا يعني في رجولة وفقولة لكن مريض نفسيا عارف النموذج هيضرب المرأة، في ناس عندها نوع من الأمراض اللي ما يقدرش يستمتع لما يضغط في رجل السرير ويضربها ويكسر عظمها ويجرحها ويجيب الدم من جسمها، في حقيقة ده يحرم عليه أن يتزوج، واللي يعرف انه حالته كده برضه ويسأل عنه. ولذلك العلماء يقولون اهو يباح حبس الستر او في المسؤول عن الزوج والمسؤول عن الزوجه، اذا كنت تعرف عنه حاجه قولها بامانه، اذا سئل اوعى تقول انا هستر عليه او هستر عليها، لا ده تخف امينا، وهذه ليست من الغيبه المحرمه اذا كانت لمصلحه الزواج أو غر المرأة بالزواج، أو إن كان قادرا لكنه متيقن من ظلم المرأة إن تزوجها. اصبر عليه. والسر في تحريم الزواج حينئذ واضح لما فيه من الضرر، والشرع ورد بأنه لا ضرر ولا ضرر، وأن الشرع قرر قاعدة إن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال الإمام القرطبي صاحب التفسير: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقه أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها. وكذلك لو كانت علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه. طيب هذا بخلاف ما لو كان هو وهي يعني اثنين كبار عواجيز وعاوزين مختلفين يقعدوا مع بعض للمؤامسه، لكنها عارفه وهو عارف هذا لا يحرم. فبالتالي في راجل كبير وفتاه او طيب او شاب وشابه وهو يعرف، لانه تختلف يعني الحاجه من الزواج من الشاب والكبير، يعني ممكن اذا كان كبيرين هو وهي لكنهما يحتاجان للانس والامان. الحكم الرابع الحكم بالكراهة، يكون الزواج مكروها حين يكون الزوج قادرا عليه وعلى أعبائه لكنه بقى مش متيقن انه هيضر بالمرأة وهيؤذيه، لما عنده ظن كده مقدمات ممكن، فهذا يكره فيها حتى يتأكد من نفسه انه لن يظلمها ولن يضرها. يقول الشيخ علي حسن الله رحمة الله عليه: ويكون مكروها إذا كان قادرا على المطالب المالية معتدل الطبيعة البشرية مش عاجز عن النساء، ولكنه يخشى يغلب على ظنه لا على سبيل القطع إنما يعني نوع من غلبة الظن أنه يجور في معاملة المرأة زوجه إن تزوجها. الحكم والإباحة، الحكم الخامس يكون الزواج مباحا إذا لم يوجد سبب للوجوب ولا سبب للتحريم ولا سبب للكراهة ولا سبب للاستحباب، حين تتساوى الدوافع مع الموانع، أو بعبارة هدف حين لا يكون هناك دافع ولا مانع، فلا رغبة في الزواج تدفع إليه ولا عجز في جانب يمنع من الزواج. هذا تعريف الزواج والحكم التكليفي للزواج، اختيار الزوجين الصفات والضوابط حتى يحقق الزواج مقصده الشرعي. لا بد من شروط، ضوابط، أوصاف يتوفاها الرجل في المرأة وتتوفاها المرأة في الرجل. لا تتزوجش أي زواج، إنما زواج علشان نقيم أسرة على مبادئ الإسلام في إطار من هذه المعاني التي تقدمت. فما الصفات المرعية، الآداب الشرعية، الضوابط التي ينبغي أن يراعيها الرجل في المرأة وأن تراعيها المرأة في الرجل حتى يكون الزواج إن شاء الله زواجا ناجحا. هنالك شروط، أوصاف، ضوابط مهمة نعددها. واحد، أن يقوم الزواج على أساس من دين الرجل ومن دين المرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين. ويقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولا أمة سوداء ذات دين أفضل. والحديث: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إذا نظر إليها صبرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا أقسم عليها ضبطه، وإذا غاض عنها حفظته في نفسها وماله. طيب، والآيات: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. وعقد البخاري في صحيح بابا بعنوان: باب إلى من ينكح وأي النساء، وما يستحب أن يتخير المنط فيه من غير إيجاب. خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، لما الأحناه على ولد في صغره وأرغاه على زوج في ذات يد. المرأة اللي تحافظ على البيت، المرأة مصرية هي اللي تتحمل المآسي يا ولد، أمي وأمك، وتكون جنبا إلى جنب. لازم البنات عشان يعني برضو نرفع المعنويات. ونذكر هنا بمقالة سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، بنات يقولوا قوة كده، رضي الله تعالى، قال كلمة في حق النساء المصريات تمضي في الدنيا على رؤوس الأشهاد سيفا مسلطا على الرقاب: من لم يتزوج مصرية فليس بمصري. جمال وأدب وحلاوة وهكذا. مش هتلاقي حد ينكش داخلي، فيحرق لك كل السكر وينخفض بيه وينخفض بالضغط الى حد الموت. الا المراه المصريه طبيب وداخل. هي يعني لا يمكن أن نعرض الضرر المرأة المسلمة في قطاع كده. دايما الخطأ يكون من الفعل، وده احنا علمناه من أساتذتنا وبنعلمه فيه. أول ما تلاقي حد عم يقول الكل يبقى حمار، يأتي الخطأ من الفعل، مفيش حاجة اسمها الكل. فالمرأة المصرية في قطاع كبير منها الحقيقة تتكلم للأسرة وللأولاد في ظل ذهاب الرجولة عند الكثيرين عبئا كبيرا، وبتفتقد الرعاية، لا يوجد لها سبب إلا الله سبحانه. لا حد يرعاها، لا تقول مؤسسة ولا جمعية خيرية ولا، أما بيرعاها ربنا وبتقابل في الحياة. يعني كسرات الحياة بينجحنا في أن يحافظنا على الأولاد وأن يحسننا التربية، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهن خيرا. فلا نستطيع أن نغمط المرأة المصرية هذا الحق. رأيناها في بيتنا أما وأختا وزوجا في البيت وفي الغيط، ورأيناها في المدينة. ورأيناه هي قاعدة بتدرس الحمد لله، وسيبة البيت والراجل يوم الجمعة، يذكر لها هذا فتشكر عليه. على أي حال لازم تكوني واخدة إذن زوجك وانت خارجة وهو موافق، وإلا يبقى يعني ربنا لن يبارك لك، ولو مش وافق يعني اقعدي ذاكري. الأمر الثاني، وليس معنى ذلك إهمال الجوانب والصفات الأخرى من جمال الخلقة وحسن المنظر واعتدال القوام وحسب ومنصب ومال ونحو ذلك، فإن هذه الأمور معتبرة أيضا، لأن الجمال يساعد على تحقيق مقصود الزواج الأسمى وهو العفاف، كما أن الحديث إذا نظر إليها صرفه. لكن الحقيقة الذي نقصده أنه لا يقدم شيء على الدين، يعني إذا توازنت الأمور خيرها، يعني شوية جمال مع شوية دين، لكن جمال بس من غير دين مال من غير ما ينفعش، لا يصلح يعني الحال للناس ولا للجمال إذا لم يكن وراء ذلك دين وحرم. الأمر الثالث برضو الحسب والنسب له اعتباره في الإسلام، وليس المقصود بالحسب تبقى النصرة كويسة، يعني الأبوين طيبين الإخوة طيبين، يعني الحقيقة أدركنا بعدنا كبرنا، وهذا ما بقولكم إياه، إنه يعني أنا شايف ناس كبار الحمد لله، لكن من العرض والهبل إنك تقول أنا بتجوزها هي بتجوزها أبوها، لا تتجوز أبوها وهو ما أعرف من عدل خلفه، وسوف تجد فيها ما في أبيها وفي أمها، إذا ما كنتش قابلهم على بعض تقول أنا بتجوزه هو، لا لا يمكن تتصور ذلك، لا بد الحقيقة من أنك أنت تتخير لنفسك أسرة وهي تتخير لنفسها أسرة، الأبوان الإخوة وأنت برضو الأبوان والإخوة، دي مسألة مهمة لأنه هو تربى فيه، ويعني كل ما فيه فيه بدرجات متفاوتة هتلاقيه، أما تضحكش على نفسك ولا أيضا تضحكين على نفسك. الرابع، والمال أيضا لا يجعل أحد قيمته إذا تحققت وتكاملت كرمه، وإلا فلا يقدم المال على الدين. الخامس، دائما الشرع يستحب المرأة البر، لكن لا يمنع ولا يحرم ولا يكره الزواج من الثيب، يعني في إنها تزوجت وكان أطلقها يبقى فاتها الحرص ان تتزوج ومات زوجها ولا ذنب لها، بس هو الشرع يعني يميل الى تزوجها. دايما اللي جربت حظها مني، لكن خلينا نبدا بذكر بحيث ما يبقاش عندنا نساء يعني غير متزوجات ويقال عليهن العباره القاسيه العوانس، يعني هذا من جمال الشرع والجمال ان الانسان يتزوج بكره، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجت بكره، وبعدين تبقى في نجاه البكر الحقيقه انها تبقى انت ان من العواقب، لا تامن برضو تعلق المطلقه بالزوج الاول او المتوفى عنها زوجها، فبتبقى مشتته الوسع، لكن البكر تبقى خالصه مخلصه. وهنا لا بد ان يفهم الامر في اطاره صحيح، الاستحباب شيء والتحريم شيء، لم يحرم الشرع ولم يكن أيضا مسألة ينبغي أن تكون ولودا، لأن التناسل أحد مقر الله، ولودا إزاي ده لسه ما اتجوزش لسه هيتجوزها، هتعمل زي الصعيد يعني موجود مش موجود بيخلف الحقيقة الصعيد. برضه يعني من تزوج بها فكان أن ولدت بعد أربعة أشهر، حسدونا الناس يعني مستغفرين عليهم نقطة كمية بحر دول رجال الحقيقة لا. طب هنعرف المشاهد ازاي؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني اخواتها اولاد عمتها اولاد خالتها الاسرة، يعني لما الاسرة تبقى اختها الكبيرة اتجوزت ومخلفتش وبنت عمتها اتجوزت، ده بيبقى يعني ومن مقاصد الزواج الحقيقة الإنجاب وإشباع غريزة الأبوة، أنت تبحث عن نفسك المرأة التي هذا نقول استحباب، لكن لو أنا عارف إنه هي ما بتخلفش وأنا عاوزها أنا أخوك لا يحل، هذا لا يحل، الأمر السابع من الصفات التي ينبغي مراعاتها برضو البعد عن زواج الأقارب، لما يترتب على زواج الأقارب من مشكلات صحية، وبخاصة إذا كان في الأقارب مرض معين متوارث وبينتقل. فيعني بين النبي صلى الله عليه وسلم إنه بنات العم أصبر والغرائب أنجب، وما ضرب رؤوس الأبطال كابن العجبية. يعني شوف دي حد بليك وما تتزوج واحدة أوروبية ولا بتاع ابنها ولد قوي متين وهو اللي هيعمل حاجات كتير، بس تبقى برضو مسلمة. على أي حال ليس هذا يعني أنه يكره أو يحرم إذا كانت القريبة وأجريت الحقيقة بعض الفحوص المهمة اللي بيسود بها أن مفيش مرض وراثي يتهدد الأولاد يبقى على بعض، والأقربون أولى بالمعروف. لكن محل الكلام إذا خشيت الأمراض بأن كان هنالك تاريخ مرضي أو عرف قبل. الحقيقة الكلام اللي جاي الثامن ده هو الكلام مهم جدا، وهو أن تكون المرأة ذائعة. لا يلزم من كونها ذات عقل انها بلغت تعليم عالي، بس هي هدوءها وقدرتها على التعامل مع المواقف الصعبه، صبرها، عقل فعلا معروفه كده بالعقل انها اعلى. لانه اسوا شيء في المراه الحمام، فيختار الرجل المراه ذات العقل ويجتنب الحمقاء، لأن النكاح يواضي للعشرة، ولا تصلح العشرة مع الحق، ولا يطيب العيش معها، وربما تعدى الحمق إلى ولدها، وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء. كلام موجود بالذات، احفظه واعمل به. لما تيجي تتزوج تختار الست العاقلة، وده معناه ايه؟ ان حضرتك تمهرين في العقل، ما تبقيش عصبيه، ما تبقيش سريعه الانفعال، ما تبقيش ردودك حاضره، تبقي اكثر هدوءا، قدره على التحمل، قدره على المسامحه، تجاوز المواقف. ما بيبقاش حل كل شيء الخناق والطلاق، كثيرا ما تكون الحلول في شيء من الهدوء ومحاوله تجاوز. نكتفي بهذا الحد، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد. شكرا الى
سرت الدايره، شرفنا ربنا اكرمنا بحضرتك في الفرع الثاني.